يقع الكلام في مقامين، الأول في دوران الأمر بين المتباينين، المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وبحثنا طبعا هو في أصالة الاشتغال في الشك في المكلف به. وقبل البدء في البحث عما لو دار الأمر بين المتباينين، قبل البدء لابد أن ننبه على أمر وذكرناه سابقا، نعيده بشكل إجمالي، وهذا الأمر نافع في المقام. حاصله نحن سابقا قلنا إن العلم والشك والظن والوهم متعلقة بالصور الذهنية. العلم يقوم بالصورة الذهنية، أنا لما أعلم الشيء في الخارج صورته انطبعت في ذهني، وهكذا إذا ظننت به أو شككت أو الوهم، بل كل الأمور الوجدانية أصلا إنما تتعلق بالصور الذهنية بالعناوين، وهي لا تسري إلى الخارج، لا تسري. نعم، لما يتعلق العلم بالصور الذهنية لا بما هي صورة، بل بما هي مرآة وحاكي عن خارج، لا بما هي هي. وبناء عليه قلنا كل ما كان بالوجدان أمر وجداني هو يتعلق بالصور الذهنية، حتى الإرادة والكراهة والحب، ويعني إذا كان مثلا هناك تمني ترجي مثلا، كل هذه يتعلق بالصور الذهنية. وقلنا العلم الإجمالي هو يتعلق بعنوان أحد الأمرين أو أحد الأمور بالخارج، يعني مثلا أعلم بنجاسة أحد الإناءين أو أحد الآنية مثلا 10 أواني، أو أعلم بوجوب كذا وكذا بالخارج مثلا مردد بين عدة أمور. فالعلم تعلق هنا، تعلق العلم بالصورة الذهنية التي هي عبارة عن أحد الأمرين، أحد الأمرين. أما لو كان وأما الشك تعلق بالعنوان التفصيلي، هذا الإناء الشرقي مشكوك النجاسة، هذا الإناء الغربي مثلا مشكوك النجاسة، الشك تعلق بالعنوان التفصيلي، والعلم تعلق بالعنوان الإجمالي. ونحن قلنا كما أن العنوان والصور الذهنية لا تسري إلى الخارج إلى المعنون، أيضا لا تسري من عنوان إلى عنوان، لا تسري، بل هي جزئية أصلا، جزئية، لأنه كل صورة أصبح جزء حقيقي تمتنع انطباقه على كثير، تمتنع انصافه. والفرق حينئذ بين العلم الإجمالي وغيره، يعني كان عندنا علم تفصيلي علم إجمالي، الفرق ما هو؟ الفرق ليس من ناحية العلم.
عفوا، هذه عدم السرية بالوجدان يعني؟
نعم، لا يسري قطعا. الفرق بينهما، فرق بينهما العلم الإجمالي والتفصيلي ليس من حيث الانكشاف والإدراك والتصور، إنما من حيث المنكشف متعلق، ولا العلم علم شيخنا، العلم علم بالنتيجة، إنما سمي هنا إجمالي هنا تفصيلي لأجل متعلق لأجل منكشف. فإن كان المتعلق أحد الأمرين أحد الأمور سمى علم إجمالي، وإن كان لا المتعلق الشيء مع خصوصياته، الإناء الشرقي مثلا الإناء الغربي، يكون تفصيلي، علم تفصيلي أو شك تفصيلي، لا فرق. والعلم الإجمالي دائما وأبدا شيخنا ينحل إلى 3 قضايا، البعض يدخل حل إلى قضيتين، ممكن نقول أو إلى ثلاث قضايا. مثلاً أما الإناء الشرقي نجس وأما الإناء الغربي نجس، وهذه قضية معلومة ليست مشكوكة، ما ندخله ما ندخله. أما الإناء الشرقي نجس وأما الإناء الغربي نجس، وهذا علم، علم جميل طبعا. أما القضيتان الأخريات المشكوكتان، تقول الإناء الشرقي نجس، هذا مشكوك، الإناء الغربي نجس أيضا مشكوك. فدائما العلم الإجمالي ينحل إلى هذه الأمور دائما وأبدا. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك، فنأتي إلى محل البحث حينئذ في هذه الصورة ونقول هنا إنصافا يقع البحث في عدة أمور. الأمر الأول طبعا كان المقام، مقام بين المتباينين للأقل الأكثر يأتي بعد إن شاء الله. يقع البحث هنا في عدة أمور. أولا، هل يمكن إجراء الحكم الظاهري في جميع أطراف العلم الإجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية؟ يعني مرة عندنا مخالفة قطعية ومرة موافقة قطعية. الآن نتكلم عن المخالفة القطعية. في المخالفة القطعية هل يمكن ثبوتا جعل الحكم الظاهري في أطرافه؟ هل يمكن جعل الأصل في أطرافه؟ الأصل النافي أو الأصل المثبت على كل حال، هل يمكن جعل الأصل أو لا؟ يعني مثلا أنا عندي علم إجمالي باب المثال، إما هذا الإناء الغربي نجس أو الإناء الشرقي نجس، وهذا علم إجمالي وبين متباينين. هل يمكن جعل الأصل في أطرافه الأصل مثل الاستصحاب أو أصل الطهارة؟ يقول أنا الآن أشك، طاهر أم نجس؟ طاهر أم نجس؟ شيخنا تقول شيخنا قاعدة الطهارة على الرف، ولا شيخنا أصل الطهارة. تعال إلى إناء الشرقي، طاهر أم نجس؟ طاهر، ما في شيء. ممكن جعل أصل الطهارة في كل منهما؟ أو استصحاب الطهارة إذا كان مور استصحاب، يعني يقين صادق وشك ضحك. الكلام في مقام الثبوت، ثبوت عن شيخنا، ما أتكلم عن إثبات. أنا أدلة الأصول تشمل الأطراف المالية أو لا، هذا بعدين نتكلم عنه إن شاء الله. الكلام ثبوتا، هل يمكن جعل الأصل في أطراف العلم الإجمالي في تمام أطرافه؟ يعني هل يلزم اجتماع ضدين نقيضين؟ هل يلزم محال كلام شيخنا؟ كلام في هذا المسألة. بعضهم يقلب العنوان يقول هنا المنجزية في هذه الصورة، هل العلم الإجمالي علة تامة هنا أو مقتضي؟ طبعا علة تامة أو مقتضي نحن سابقا ذكرنا شيئا ما، وين؟ في مبحث القطع، لكن في يعني أظن الأمر السابع بينا نعم بينا، قلنا بعض الأعلام يعني نسب المحقق الخنساري أن العلم الإجمالي أصبح شبه بدوي من أول أمر، أصلا اقتضاء لا يوجد فيه. هناك قول آخر قالوا مقتضي العلم الإجمالي، مقتضي ليس علة تامة كما نسب صاحب الكفاية رحمه الله، لكن في الحاشية قلنا له رأي آخر. كان هناك قول ثالث نحن نسبناه يعني على مقتضى ظاهر العبارة للشيخ الأنصاري والشيخ النايني أن العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة للمخالفة القطعية ومقتضي بالنسبة للموافقة القطعية. نحن اخترنا الرأي الرابع، قلنا العلم الإجمالي طبعا هناك ذكرنا علة تامة للمخالفة القطعية والموافقة القطعية. وبالمناسبة وجد كلام الشيخ رحمه الله في هذا البحث، طبعا الاشتغال يخالف ما ذكره هناك، يخالف على كل حال. وأيضا نسبة للشيخ الأنصاري كلام هنا يخالف ما نسبة إليه هناك. هنا نسبة إليه أنه لا يقول أن العلم الإجمالي علة تامة للمخالفة القطعية، يعني لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة قطعية. على كل حال إن شاء الله نبحث في التفصيل. إذن الأمر الأول الذي نبحثه اليوم هو أنه في المخالفة القطعية هل يمكن، إذا عندي علم إجمالي، علم إجمالي وفي أطراف حرمة مثلا، هل يمكن جعل الأصل في أطرافه ثبوتا أو لا يمكن؟ هل يلزم محظور أو لا يلزم؟ كلام هذا شيخنا. قالوا لا يصح جعل الحكم الظاهري في تمام أطرافه، لا يصح جعل الحكم الظاهري في تمام أطرافه لسببين شيخنا. أما السبب الأول الذي ذكره الأعلام، السبب الأول هو أن جعل الأصل، طبعا هنا الأصل الناظر إلى الواقع مثل أصول محرزة، أصول محرزة، قالوا الأصل الناظر إلى الواقع مثل الاستصحاب. الاستصحاب هو عبارة عن ماذا؟ هو البناء على أن أحد الأطراف هو الواقع، على أنه يعني نبني عليه عملا على أنه هو الواقع، يعني حاكي عن الواقع. وقعت الفراغ والتجاوز في الشيء، يعني عندنا أصول، هي أصول معرفة وليست أمارات. فقالوا لا يمكن جعل الأصل العملي المحرز، أصل تنزيه، لا يمكن جعله في تمام الأطراف وإن لم يستلزم مخالفة عملية قطعية، وإن لم يستلزم، لأنه ثبوتا يمتنع، لأنه يلزم نجتمع الضدين، يلزم نجتمع الضدين. يعني بعبارة أخرى، الأصول على خصمين شيخنا، أصل تنزيلي وغير تنزيلي، غير تنزيلي مثل البراءة، أصالة الطهارة، أصالة الحلية، أصالة الإباحة، كل أصل غير تنزيلي، لأن مؤداها فقط بناء العملي على أحد الأطراف، لا على أنه هو الواقع، بخلاف الأصل المحرز والتنزيلي مثل الاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز. لا، بناء العملي على أن أحد الأطراف نعمل على أحد الأطراف على أنه هو الواقع. طيب. فقالوا الأصل إذا كان محرزا وتنزيليا مثل الاستصحاب، هذا لا يمكن جعله في تمام الأطراف، سواء استلزم الجعل مخالفة عملية قطعية أم لم يستلزم. ليش؟ للمراقبة، توضيح على ما ذكره المرجع الميلي رحمه الله وجماعة من طلابه. قال هكذا، نحن نعلم مثلا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، مثلا كان كلهما طاهر ثم علمت بنجاسته. طيب، وهذا علم وجداني، استعبدوا وجدانا أعلم أن أحدهما نجس، رأيت بعينه وقوع نجاسة في أحد مثلا، طيب. أو أخبرني مثلا أكثر من 20 شخص، حتى كنت تواتر مثلا، أو أكثر من 15. على كل حال، كل من الإناءين له حالة سابقة. هذا الإناء الغربي أنا كنت على يقين قبل ساعة وطاهر. الإناء الشرقي أنا قبل ساعة على يقين أنه طاهر. طيب، يقول المرزا استصحاب الطهارة ما معناه؟ لما تقول استصحب طهارة هذا الإناء، ها ابقي ما كان على ما كان، لا تنقض اليقين بالشك. ما معناه؟ معناه البناء العملي على أن هذا طاهر في الواقع. هذا معناه، هذا معناه. الاصحاب ما بدل الواقع، الأصل محرز، والبناء العملي وعلى أنه هو الواقع. وأيضا هنا البناء العملي جري العمل عليه على أنه هو الواقع. يقول الإحراز السابق طهارة كل منهما يتنافى مع إحراز العلم الوجداني لأحدهما أنه نجس. كل منهما حاكي، الاستصحاب حاكي عن الواقع والعلم الإجمالي حاكي. يقول لا يعقل، يكون تنافي، يكون تنافي. كيف أنا عمليا أبني على أن الواقع هو طاهر وعندي علم وجداني أن أحدهما نجس؟ كيف يجتمعان؟ هلا ممكن أحدهما، ممكن لا محظور، أحدهما طاهر في الواقع. أما تبني تعبدا على أن كل منهما طاهر في الواقع، إناء الشرقي وإناء الغربي، بمعنى استصحاب الإناء الغربي أنه طاهر ابني عمليا وأنه الواقع كذا، والإناء الشرقي هكذا، كيف يتم البناء على أن كل منهما طاهر في الواقع؟ كيف يجتمع مع العلم الوجداني بالنجاسة؟ صحيح أنك ما عندي علم وجداني، لكن عندي علم تعبدي، لأن الاستصحاب حج الفرض، الاستصحاب حج، والشارع نزل منزلة العلم يحب حجية. طيب هو كاشف حافي ناظر إلى الواقع، وهذا ناظر، وهل يتحمل الواقع؟ تبي شيخنا، هل يتحمل الواقع أمرين متضادين في آن واحد في شيء واحد؟ هذا شيخنا الجليل يقول لا يقر، يلزم إليه. لذا يقول يمتنع ثبوتا جعل الحكم الضار في تمام الأطراف. نعم، جعل الحكم الضار في أحد الأطراف يقول لا محظور. ليش لا محظور؟ لأنه ممكن يكون النجس هو الآخر الذي أعلم مثلا، وأنا أعلم أحدهما، ونحن بنينا تعبنا أن أحدهما هو طاهر. وين المنافات؟ لا توجد المنافات. فجعل الأصل العملي في أحدهما لا يتنافى مع العلم الإجمالي بطهارة، نعم، مع العلم الإجمالي في أحدهما لا يتنافى، إنما جاءت المنافات من الأصل المعنى، من الاستصحابين معنى جاءت المنافات. فلذا لا يمكن جعل الأصل حكم الظاهري في تمام الأطراف.
الظاهر المحرز،
المحرز فقط. أما الأصل غير المحرز، الأصل غير المحرز يقول لا محظور، نزلنا إليه. ليش لا محظور؟ لأن الأصل المحرز لا يحكي عن الواقع، إنما حاصله البناء العملي على أحد الأطراف لا على أنه هو الواقع، مثل استصحاب قاعة الفرق والتجاوز.
لكن يلزم منه التخصيص في المعصية.
الآن يأتي، هذا سبب آخر يأتي بعدين. نحن قلنا لسببين، أنا الآن مجرد الإشكال في كيف يجتمع الجعل هذا مع جعل مع ذاك. أما في المعصية هذا السبب الآخر، أنا قلت لأمرين مانع، هذا الآخر نأتي نتكلم عنه. لذا هو يقول سواء استلزم مخالفة عملية أم لم يستلزم، حتى لو لم يستلزم، مثل ماذا؟ أنا أعلم أن كلهما نجس، ثم علم بطهارة أحدهما، طهرنا أحدهما، وقعت الطار على أحدهما، أمطر بالسماء على أحدهما. أنا كنت أعلم قبل ساعة شيخنا أن كلهما نجس، سبحان الله جاء المطر وقع على أحد، يقينا وقع على أحد، ما أدري وقع على الشرق في المطر أو على الناء الغربي. طبعا ليس نقطة نقطتين، وإن كان بعض العلماء يقول حتى نقطة. إذا سمي مطر يكفي في طهارته. على كل حال أحد مصر طاهر. هنا جعل الأصل العمل، الأصل الناء الأصل، طبعا الأصل مطلق ليس نافيا، جعل الأصل في كل منهما لا يلزم المخالفة عملية. يعني لو استصحبنا نجاسة الإناء الغربي واستصحبنا نجاسة الإناء الشرقي وين المحظور فيه؟ عملا ما عندنا محظور، فقط عندنا محظور من حيث المخالفة الالتزامية، لأنه كيف يجتمع مع الالتزام بأنه طاهر. أما عملا ما عندي شيء يخالف الواقع، لا يعني العباد لا توجد معصية في الخارج. إذا استصحبت النجاسة وين المشكلة؟ أترك هذا وأترك هذا، وين المشكلة؟ من حول الخارج لا يوجد مخالف، لذا يسمى هذا أصل مثبت، ليس أصل نافي للتكليف. أصل نافي مثل الحرم النجاسة، إذا استحبنا الحرم والنجاسة يسمى أصل نافي، لأنه يلزم منه مخالفة عملية قطعية. هذا اسمه أصل مثبت. يقول المرجع النائلي لا يمكن جعل الاستصحاب في تمام الأطراف وإن لم يستلزم المخالفة القطعية، لم يستلزم مثل هذا المثال. فإذا المحظور عنده ليس المخالف والمعصي على المعصي، لا، محظور أنه كيف يجتمع جعل جعل شيء يضاد ما تعلمه. هذا إشكال الشيخ النائلي، كيف يجتمع جعل طهارتين، جعل طهارة ونجاسة على شيء واحد في الواقع؟ كيف يتم؟ الاستصحاب ناظر في الواقع وأنا أعلم بالطهارة، علم وجداني حاكي العلم. فإذا إشكال الإمير الزنائي رحمه الله هنا هكذا إشكاله، أنه لا يمكن جعل الأصل في تمام الأطراف الأصل المحرز وإن لم يستلزم مخالفة عملية قطعية، بخلاف باقي الأصول غير المحرزة مثل البراءة وأصالة الطهارة وأصالة الحلية وكذا وإلى آخره، يقول الإباحة لا، يقول هذا نعم محظور فيها فقط المعصية يأتي، يعني إذا لزم مخالفة العمل القطعية، أما إذا لم تستلزم مخالفة قطعية ما المحظور؟ يقول مثل قاعة الطهارة مسلم ليس الاستصحاب. يعني مثلا أنا عندي مثلا أنه شيء في طهارة كل منهما، هذا المثل الذي ذكرنا الآن، كان نجس مثلا وعندي يقين بالطهارة، طبعا هذا لا يوجد فيه مخالفة عملية لقيم الطهارة. شاهدي لو أجينا أصالة الحلية أو الإباحة أو الطهارة ليس الاستصحاب، ليس الاستصحاب. يقول إذا ما عندي مخالفة قطعية، لا توجد مخالفة قطعية، يقول جعل الأصل بما هو جعل الأصل لا يتنافى مع العلم إجمالي، لا يتنافى، فقط يتنافى إذا لزم مخالفة قطعية. مثل ماذا؟ مثل لو كان كل منهما طاهر أو أجلين أصالة الطهارة وعندي يقين أن أحدهما نجس، ما عندي استصحاب له، عندي شك طاهر أم نجس، طاهر أصل الطهارة، طاهر أم أصل الطهارة، أصل الطهارة مع اليقين بالنجاسة فيلزم مخالفة قطعية. لو توضينا وشربنا من هذا الماء، توضينا من هذا الماء، يلزم مخالفة قطعية. يقول المحظور هنا في جريان الأصل هو لزوم المخالفة قطعية، وليس المحظور اجتماع الضدين. لأن أصالة الطهارة لا تحكي عن الواقع، لا تحكي عن الواقع، فقط المحظور هو لزوم مخالفة. إذا لم يلزم مخالفة فحينئذ لا محظور، لا محظور. هذا تمام الكلام بشكل واضح مفصل ما ذهب إليه الميرزا رحمه الله. طيب لنصف، هل هذا سبب لعدم جريان الأصل في تمام الأطراف؟ يعني فعلا هل يلزم اجتماع الضدين في الأصول المحرزة أو لا يلزم؟ نقول أما الأصول غير المحرزة فواضح، نحن مع الشيخ النائب رحمه الله، كلام لطيف ومثير. فالأصول غير المحرزة إذا لم يلزم مخالفة قطعية، يعني لم يلزم معصية، فالأصول طبعا تبي الشيخ ده كل الكلام مع قطع النظر عن المخالفه القطعيه وعن منجزيه العلم الاجمالي، لان الكلام هل يجري الاصل بنفسه او لا يجري؟ نعم، مع قطع النظر عن الاجمال منجز وغير منجز، في مخالفه او لا توجد مخالفه. الكلام من حيث وجود علم اجمالي تقنع انه منجز وغير منجز، المنجز مرتبه اخرى. علم اجمالي هل يمتنع جعل الاصول في اطراف العلم الاجمالي؟ بذاتها مع قطع النظر عن انه منجز وان هناك مخالفه عمليه او ما اشبه ذلك. الكلام في هذه النقطه الشيخ انتبه، يعني التحرير محل النزاع بين الاعلام هنا. لا تقول هنا يلزم مخالفه وهنا يلزم خلاف التنجيز، لا، الكلام مجرد وجود علم اجمالي فقط، تكفي كونه منجز مخالفه. هل وجود العلم الاجمالي يمنع من جريان اصل الاطراف؟ او لا يمنع مثل الشبهه البدويه؟ الشبهه البدويه لا يمنع مثلا. كلام هنا الشيخ ده. طيب. والا مع الالتزام بان العلم الاجمالي يعني تامه. وهذا بعد كل هذا بعد يجري. وشوفوا نبدا عليه. فنقول بناء على ذلك فنقول ما ذكره الميرزا رحمه الله بالنسبة للأصل غير المحرز نحن معه 100%. صحيح أنه بحد ذاتها لا يلزم من جعل الأصول، لا ليس هو لا يلزم اجتماع الضدين، لا لا يلزم اجتماع الضدين، ليس لأن هذه الأصول ليست ناظرة إلى الأصل على الإطلاق. فحينئذ في هذه الصورة نحن ما عندنا مشكلة من هذه الجهة. إنما الكلام وين؟ في الأصل محرز. مثل الاستصحاب وقاع الفراغ وكذا وإلى آخره. وأيضا نحن نقول نحن نخالف الشيخ من أين هنا؟ ونقول مقتضى الإنصاف جريان الأصل أيضا. الأصل يعني الاستصحاب، أصل محرز. كلام وين؟ قلنا مع قطع النظر عن مخالف القطعية وعن أن الإجمالي منجز أو غير منجز، مع قطع النظر. ومع هذا عندنا أيضا الاستصحاب يجري، ولا يلزم من اجتماع الضدين. يعني ما عندنا إشكال ثبوتي. ليش؟ أنا أقول ليش مقدمة قدمناها أولا.
يتعلق بالواقع
الذي قدمناها شيخنا. المقدمة التي قدمناها ما هي؟ قلنا العلم، وانتبه هذا يعني بحث فلسفي هو من اول الامر. اخذه المناطق ثم اخذه الاصوليون ثم النحويون والى اخره. بالاصل ان العلم يعني الصفات النفسيه، الصفات النفسيه بشكل عام شيخنا الاراده وعلم وشك وظن ووهم وحب كراهة وتمنى وترجي. أصلا هذه لا تتعلق مباشرة بالخارج، إنما صورة، صورة الشيء، صورة الشيء. المحبة تعلقت بعنوان ينطبق على الخارج، الكراهة تعلق بصورة انطبقت على الخارج. قلنا ليس الصورة بما هي صورة، بما هي حالة مرآة، ولكن لا يقال صار العلم إلى الخارج. إذا يوم من الأيام رأيت في كتاب ما أن العلم صار، معناه ماذا؟ مجازا. هذا مجازا، مجازا. وإذا كان يقصد حقيقة يكون قطعا مشتبه، هو
علم حضور
أحسن، ما يعرف شيء حينئذ إذا كان يقصد حقيقة. مجازا نعم، عبر عنه بالعرض والمجاز، ماشي الحال، ما عندنا مشكلة، لكن في الواقع ولم يسلم. وايضا قلنا ان الصور الذهنيه لا تسري من صوره الى صوره ابدا. لذا في المعنى الحرفي كلما تصورت شيء ثم بعد لحظه ثانيه تصورت الصوره الثانيه مباينه الاولى، ثم تصورت صوره ثالثه مباينه، وهكذا. لان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، قاعده عامه، قاعده فلسفيه. لما تشخص وجد. لذا نحن اشكلنا يوم من الايام، نحن اشكلنا على قول ان الطبيعي لكل الطبيعي موجود في الخارج او غير موجود، وهذا البحث معروف بين الاعلام وأصل هو معروف عن المناطق والعلم الفلاسفة أيضا. نحن قلنا الكل الطبيعي موجود بوجود
أفراده،
ما عندي كل الطبيعي مستقل على حدا أبدا. ومن هنا نفيد الفرد المردد، لما تشوفها يقول هذا من باب الفرد، فرد مردد ما عندي في الخارج، كل ما كان في الخارج معين أصور له معنى. الترديد من حيث العلم هذا ترديد، أما في الخارج شيء مردد أبدا شيخنا، كل ما هو من الخارج معين وإلا غير موجود، إما موجود معين أو غير موجود. وبناء عليه إذا عرفت ذلك شيخنا تأني نأتي إلى بحثنا، فنقول نقول هنا في هذه الصورة وهي أنا الآن عندي علم إجمالي صحيح بنجاسة أحدهما أو طهارة أحدهما، واحد اثنين. طيب فالعلم الإجمالي وين تعلق؟ تعلق بالعنوان، بعنوان أحدهما، عنوان أحدهما. والشك وين تعلق؟ بخصوص كل منهما، خصوص هذا يعني الشك عنوانه تفصيله والعلم عنوانه إجمالي، فلا منافع. هذا واحد. ثانيا الاستصحاب لما يجري كيف يجري؟ أنا أستصحب أحدهما، يستصحب هذا بعينه وهذا بعينه. يعني أنا الآن شيخنا الجليل أنا الآن أريد أن أستصحب. طيب ماذا أستصحب؟ أرى الإناء الشرقي موجود على يمين مثلا أو الإناء الغربي بهذه الصفات، هذا الإناء بعينه نفسي، أقول هذا كنت على يقين أنه طاهر قبل ساعة ساعتين، الآن أشك فيما قد أرى، أنا ماذا أستصحب؟ طهرت هذا هذا يعني أمر تفصيلي. تعال إلى الشرقي
نفس الشيء
تفصيلي. إذن الاستصحاب مكان موضوع الشك في الوصول العملية، وخذ في موضوع الشك، إذا لا يوجد شك أصلا لا معنى للأصل، لأن حكم الظاهر موضوع الشك حكم الواقع. فأنا لما أستصحب وأنا لما أثبت الإحراز السابق هذا على عنوان تفصيلي، ولما علمت علمت إجمالا وبناء عليه، وين منفذ؟ في مقام الثبوت. وين القدام؟ آخر يشترط من شرائط اجتماع النقيضين والضدين وحدة الموضوع والكتب والزمان والمكان، ها؟ يعني يكون كل شيء واحد، لازم يكون هنا اختلف المتعلق، اختلف الموضوع، متعلق هذا شيء، متعلق ذاك شيء آخر، لا توجد منافاة. نعم لو كان المستصحب أحدهما، أو فقل لو كان المستصحب كل منهما منضمين إلى بعضهم البعض مثلا، منضم إلى بعضهم البعض يعني صار أحدهما، هنا نعم ممكن أن يقال أنه طبعا إذا ضممنا هذا إلى ذاك، ممكن أن يقال لما ضمنا هذا إلى ذاك فلا يجتمع مع العلم الوجداني بنجس أحدهما. أما أنا لما أستصحب لا أستصحب هذا المنضم إلى ذاك، أستصحب هذا الإناء، أستصحب هذا الإناء، طيب إذا المتعلق اختلف. فإذا لا يلزم اجتماع الضدين ثبوتا، لا يلزم، يعني لو ده المخالف العملية مثلا وما أشبه ذلك ما عندي محظور كان.
تكذب قضية مولى مولانا يعني على الخلوص تكذب ساعتها، إذن إذا أجرينا الاستصحاب على هي ناظرة للواقع.
ليش؟ موجوده لأن معنى الخلوة وين تعلقت؟ بأحدهما؟
نعم.
أحد لا زال موجود أحدهما عندي أحد.
بإجهار الاستصحاب يعني صار عنوان أحدهما؟
لا، الاستصحاب تعلق بعنوان تفصيلي، وهذا شو الفرق وهذا نتكلم عنه أنا، ومن هنا جاءت الشبهة. وجاءت الشبهة هذا كلام الشيخ النائي رحمه الله، وكلامه هنا الشيخ النائي. من هنا جاءت الشبهة؟ جاءت الشبهة من هنا، لكن لما فصلنا وحللنا أن متعلق الاستصحاب شيء والعلم شيء آخر، ويشترط في اجتماع ضد أن يكون واحد متعلق وليس واحد. وإن كنا نحن يعني نحن نراه واحد، هو في الواقع ليس واحد، هو ليس واحد، وهذا الإشكال هنا هذه الجهة. فمن هذه الجهة مع قطع النظر عن منجزية العلم الإجمالي وعن مخالف القطعية، هالشيء ننتبه. مع قطع النظر عن ذلك، هذا السبب الأول لعدم إجراء الأصل في تمام الأطراف لم يكتب له في التوفيق، فضلا عما لو أجرينا الأصل في أحد الأطراف. وبعض الأعلام يجعل يقول مقام في عدة مقامات، مرة في تمام الأطراف مرة في بعض، لسنا بحاجة نجعل بعض في بعضها. أخو إذا كان في تمام الأطراف ما عندنا مشكلة. أوكي، بعد لا أحتاج إلى أن نجعل بحثا مستقلا لأنه يجري الأصل في أحد الأطراف أو لا يجري كما سمع الشيخ رحمه الله. لسنا بحاجة تطويل بلا قضية، تطويل بلا قضية شيخنا. فهذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم. الله شيخ. سؤال لو سمحت سيدنا، طبعا بغض النظر